بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله شرح الحديث 11 من 40 النووية عن الحسن ابن علي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث العظيم الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم هو في الحقيقة حديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، وفيه زيادة عند الترمذي وهي قوله: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ولفظ ابن حبان: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. وفي رواية أيضا عند الطبراني بسند ضعيف أنه قيل له: فمن الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة. طبعا هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قلنا هو يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقاء هذه الشبهات، لأن طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده في حديث النعمان ابن بشير، حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قلنا إن الأمور تنقسم إلى حلال محض وصافي لا شبهة فيه، وحرام محض وصافي لا شبهة فيه، ولكن هناك في يعني الشبهة اللي هي يعني لم يتضح الدليل هل هي حرام أم حلال، يعني تتجاذبها الأدلة. فهنا الحديث بيعزم عليك إن أنت تترك ما يريبك أو ما يبعث في قلبك الريب، والريب هو القلق والاضطراب. فإذا طب نقول ليه المؤلف رحمه الله جاب الحديث دوت مع إن هو قد تعرض قبل كده لمسألة الشبهات في حديث النعمان بن بشير؟ نقول لأن في حديث النعمان بن بشير غايته أنه ذكر فضيلة اتقاء الشبهات، فقال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وحذر من أن الوقوع في الشبهات قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام. أما في هذا الحديث، حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، فهو عزم في أمر: دع ما يريبك إلى ما يريبك، لأن هذا نوع من يعني العزم أو الأمر الجازم أن الإنسان ينبغي أن يدع ما يريبه، ما يبعث الشك والريبة والقلق في قلبه، إلى ما لا يريبه من الأمور التي تكون حلالا محضا صافيا يكون النفس فيها مطمئنة والقلب فيها منشرح. لذلك فالمشتبهات، الأمور المشتبهات الغير واضحات، يحصل بها للقلب القلق والاضطراب الموجب للشك. لذلك يعني لما نتكلم النهاردة عن الحديث، خذوا بالكم نحن النهاردة يعني هنعرض الحديث في أمثلة، سورة أمثلة، هنقول أمثلة، وهذه الأمثلة ذكر معظمها أو ذكرها كلها تقريبا الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، واحنا هنقول الأمثلة ونذكرها ونحاول ان احنا نوضحها بحيث يتضح لنا من خلال هذه الأمثلة هدي السلف في العمل بهذا الحديث. فبنقول يعني كان السلف حصل لهم من الورع والزوال وترك هذه المشابهات ما أصبح عندهم الأمر سجية، يعني أصبح الورع بالنسبة لهم حاجة أمر سهل جدا، حتى أن بعضهم كفضيل بن عياض يقول: يزعم الناس أن الورع شديد، والورع هو الإنسان يبعد عن الحاجة اللي هي فيها اشتباه فيها شبه. فالورع مقام أعلى أو مقام عالي مش مجرد ان الانسان يترك الحلال اللي هو ما فيش فيه شك، او ان هو يعمل قصدي يترك الحرام الذي لا شك فيه، ولكن كمان ان هو ممكن يترك شيء لانه اشتبه عنده في شبهة حرام. فيعني مقام الورع مقام عالي. فكان فضيل بن عياض وهو من ائمة السلف في الزهد والورع، فكان بيقول: يزعم الناس ان الورع شديد، وما ورد علي امران الا اخذت باشدهما. فده امر بالنسبة له سهل يعني. فبيقول ايه: فدع ما يريبك الى ما لا يريبك. الحسان بن ابي سنان وايضا كان من ائمة الورع يقول: ما شيء اهون من الورع، اذا رابك شيء يعني شيء كده في قلبك وحسيت ان انت قلقان منه فدعه. فطبعا ابن رجب بيعلق بيقول: فهذا انما يسهل على مثل حسان رحمه الله، والا بلا شك ان هذا الامر يعني في هذه الايام صعب على كثير منا، ان الانسان يعني مجرد كده ان الشيء يعني يشك فيه يتركه. فهذا دليل على قوة الإيمان وعلى يعني الورع والتقوى. حسان بن أبي سنان هذا في قصة لطيفة ذكرها الحافظ بن رجب أيضا، يقول أنه كان طبعا إنسان تاجر يعني بيتاجر، فكتب غلام له من غلمانه اللي هما بيساعدوه في التجارة، قال له: إن قصب السكر أصابته آفة، يعني محصول قصب السكر في آفة، وبالتالي المحصول هينقص وإنتاج السكر هيقل، وبالتالي لما إنتاج السكر يقل متوقع إن سعر السكر يزيد. فهو لحق وكتب له قال له: خد بالك إن قصب السكر عندنا في آفة وسعر السكر هيغلى، فالحق بسرعة واشتري سكر من الناس اللي حواليك اللي هم طبعا ما يعرفوش المشكلة دي، فأنا بقولها لك عشان تلحق تشتري سكر منهم بسعر منخفض، وبعد ايام هتلاقي السكر سعره ايه؟ سعره ارتفع. ففعل حسان، اشترى السكر من الراجل، ولم يأتي الا قليل من الايام الا وربح في هذا 30,000 درهم. قال تقريبا حسان ابن ابي سنان يعني ضميره انبه ان هو اشترى سكر بكميات كبيرة من احد التجار، وما قالوش على الحكاية يعني، ما قالوش ان السكر ممكن يغلى او كده، فالورع اشتغل بقى يعني، بدأ ان هو يعني ضميره انبه. فقال: فأتى صاحب السكر، راح للراجل ايه اللي كان اشترى منه السكر ده، فقال له: يا فلان، ان غلامي كان قد كتب الي ان السكر سيرتفع ثمنه، فلم اعلمك وانا قلتلكش واشتريتلك السكر على السعر القديم، فاقلني فيما اشتريت منك. الاقالة معناها ان فسخ بيع، ان ده ينفسخ ويرجع كل واحد لحق يعني، ويرجع له الثمن وهو يرجع له الايه البضاعة، طبعا بعرض مغري جدا، انه كان بيقول دلوقتي بعد لما ايه التاجر عارف ان سعر السكر اصبح غالي. ومع ذلك الراجل تقريبا التاجر لما لقى ان حسان بن ابي سنان يعني راجل امين، قال له: يا سيدي خلاص قد اعلمتني الان، وانا قد طيبته لك، وانا مسامحك خلاص مش مشكلة. فرجع فلم يحتمل قلبه، قال له: ما احتملش الامر دوت. ده اللي قال بقى مسألة ايه، فان يعني الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة، دع ما يريبك إلى ما يريبك. أصبح قلبه فيه اضطراب، هو لا تطيب نفسه إن هو يتمتع بهذا الربح، مع إن الرجل خلاص سامحه يعني، ولكن بما إن هو في الأول خالص ما كانش قاله، فهو لا يزال يعني قلبه مضطرب. فرجع إليه ثانية فقال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه، أنا ما جيتلوش بالطريق الإيه المستقيم على طول من الأول، أنا يعني فأنا مش مستريح، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رد عليه، قعد وراه لحد لما إيه رد له البيعة. وطبعا التاجر هو اللي كسبان وحسان هو الخسران، ولكن هذا من إيه من باب ورع حسان رحمه الله. عشان كده كان يونس ابن عبيد إذا كان تاجر كبير، فكان إذا كان في بضاعة معينة يعني سعرها بدأ يزيد والطلب يزيد عليها، فكان يروح ليشتري البضاعة دي عشان بقى يتاجر فيها ويكسب. فكان يقول للي بيشتري منه: خد بالك البضاعة بتاعتك الطلب عليها زاد وسعرها اكيد زاد، فانا هشتري هناك عشان اكسب فيها. فكان بيقول له الحقيقة، رغم ان لما يقول له كده ممكن جدا اللي بيبيع له البضاعة دي يغلي عليه السعر، لكن يقول له من باب الامانة. وقلنا قبل كده مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، لو احنا فاكرين ان الزمان يعني كان التجار من القرية ييجوا المدينة يبيعوا في السوق عشان يكسبوا، ف فيطلع بعض التجار من المدينه يقابلوهم في الطريق يقولوا تعالوا تعالوا بضاعتكم دي ما تسواش حاجه دلوقتي، ويشتروها منهم بأرخص الاسعار. فيدخل التاجر القريه المسكين السوق فيجد ان الايه ان هو باع لهذا التاجر بسعر اقل من سعر السوق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا التدليس وعن هذا الغش. فكان هؤلاء السلف يعني ينتهجون هذا النهج الورع مع من يبيعون منه ويشترون. وكان دايما يعني يقول لك الانسان عشان تعرفه لابد ان تتعامل معه بالدرهم والدينار وتتعامل معه بالنقود يعني حتى تعلم فعلا هو انسان يعني دين ولا غير دين، لان كل الناس يحسن ان يصلي وان يصوم، اما في حاله الدراهم والدنانير وحاله اللي هي النقود يعني فقلما يعني يثبت انسان وتتجلى امانته. ايضا من القصص ان الحجاج ابن دينار احد السلف الصالح بعت يعني طعام الى مدينه البصره مع رجل وامر ان هو يعني يبيع الطعام ده. فالراجل ده لما راح بالطعام للبصره لقى الناس مش مقبله على الطعام، الطعام يعني مبغض ليهم او الطعام زهيد مش مقبلين عليه. فحبس الطعام شويه ايام لحد لما غلى سعره فرجع باعه بسعر عالي وكتب لحجاج يقول له الكلام ده كله. فطبعا حجاج بن دينار رد عليه بسرعه وقال له انك قد خنتنا وعملت بخلاف ما امرناك به. مش قال له بقى شكرا الله يكرمك وليك النص وادود لك، لا اطلاق، قال له انت خنتني، انت ما قلتليش الكلام ده كله، انت احتكرت السلعه لحد لما غليت على المسلمين. فقال انك خنتنا وعملت بخلاف ما امرناك به، فاذا اتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصره. شو قال له ايه؟ قال له المكسب اللي انت كله تصدق بيه. فليتني اسلم اذا فعلت ذلك. شايف خوفه من ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ليتني بس ان انا ايه؟ يعني اسلم من عذاب ربنا لو انا عملت كده. شايفين الورع والتنزه عن الشيء الذي فيه شبهه؟ لان بلا شك ان هو يكون يحبس الطعام ويحتكره على وجه غير مشروع، فده ايضا امر ايه؟ هذا امر يعني ايه فيه شبهه بلا شك. وايضا كان احد السلف يزيد بن زريع والده كان من عمال السلاطين، يعني كان يعني مثلا عامل للسلطان يعني بيتولى ولايه معينه من ولايات هذا السلطان، يعني مثلا زي المحافظ او وزير للسلطان او مساعد للسلطان مثلا او يعني وكده. فكان يعني هؤلاء الذين يروا اعمال السلاطين كانت اموالهم فيها شبهه بالنسبه لهؤلاء العلماء الافاضل. ليه؟ لان السلاطين كانوا يظلمون ويجورون وياكلون اموال الناس بالباطل وياخذون من بيت مال المسلمين بغير وجه حق وينفقون بغير وجه حق، وكان هؤلاء العمال ايضا يفعلون ذلك للسلاطين. وربما يعني كان بعض الناس يهدي اليهم هدايا لمركزهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. لما جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابن اللتبيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على بعض الاعمال، يعني خلاه والي على بعض الايه المدن. فجه الراجل في اخر السنه وكان فقير، هو والي من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض القرى. فجاء في اخر العام بعد ما كان فقير اصلا رجع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رسول الله هذا لكم، دي هي بقى اموال الزكاه اللي انا خدتها، هذا لكم وهذا اهدي لي. ده بقى ايه؟ بتاعي، المال ده بتاعي انا، الناس اهدوا الي هذه الهدايا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا فقال ما بال احدكم نؤمره الاماره او نستعمله ثم يقول هذا لكم وهذا اهدي لي، افلا جلس في بيت ابيه وامه ثم ينظر ايهدى اليه ام لا؟ وده في يعني تقريع شديد لهذا الرجل، انه بيقول له يعني انت ليه الناس اهدت اليك وانت سلطان او انت امير هذه الهدايا؟ انما اهدت اليك هذه الهدايا اكيد طمعا في مصلحه من المصالح عندك، والا اكيد مش بتهدي ليك يعني عشان بتحبك. ولو انت عاوز تعرف كده خلاص روح كده اعتزل الاماره واعتزل الوزاره او اعتزل هذه السلطه واقعد في بيت والدك ووالدتك كده وشوف في حد هيعبرك اصلا ويجي يهدي لك الهدايا. ففيها دليل على ان هدايا العمال غلول. يعني ايه هدايا العمال غلول؟ العمال هنا مقصود بيهم الامراء والسلاطين، الناس اللي بتهدي لهم هدايا في الغالب هذه الهديه نوع من الرشوه او نوع من المال الذي لا يجوز، عشان كده كانوا بيكرهوا اموال السلاطين. هذا الرجل والده كان من عمال السلاطين يعني كان يري بعض الولايات، وكان جنى أموال طائلة من خلال ولايته. فلما مات تنزه يزيد عن أموال أبيه وبلغت 500,000. 500,000 تخيل بقى، يعني ثروة عظيمة جدا جدا، ولكن تنزه عنها لكراهته لهذا المكسب. أحد الصحابة المشهورين سيدنا المسور ابن مخرمة رضي الله عنه كان قد احتكر طعاما كثيرا، خزن طعام كثير وبقى يعني عايز يبيعه عشان يكسب فيه. ففي يوم من الأيام رأى سحابا في الخريف، بيبص في فصل الخريف كده لقى سحابة جاية فكرهه. والسحابة معناها مطر، والمطر معناه زرع، والزرع معناه طعام، والطعام معناه ان هو لما الناس بقى تزرع والطعام ينبت ان اكيد سعر الطعام هيقل في السوق، فالطعام اللي هو مخزنه اكيد كده هو يخسر فيه. ليه؟ لان الطعام انتشر بين الناس والمطر نزل والاكل انتشر. فلما كره هذه السحابة رجع لنفسه فورا وحاسبها، فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين؟ إذا هو أنا أصل لهذه الدرجة إن أنا أكره خير المسلمين علشان أربح فيه، أربح من وراهم؟ فقال: ألا يربح فيه شيئا، أقسم بالله ألا يربح في هذا الطعام أي شيء، وزعه على المسلمين بلا ربح. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: جزاك الله خيرا، فعلا دع ما يريبك الى ما لا يريبك. شايف قلبه اتحرك، اضطرب لانه حس ان فيه نوع من القلق وعدم السكينة، فتخلص من هذا الامر فورا. وكل هذه امثلة تدل على ان المحتكر ينبغي ان يتنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه كما كما قل. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وكان من ائمة الفقه والحديث، وكان ايضا من ائمة الورع، عشان كده كان من مذهبه انه كان يعني ينص على التورع عن مثل هذه الارباح او عن هذا الربح الذي فيه شبهة. فمثلا كانت نصوصه على التنزه من ربح ما لم يدخل في الضمان لدخوله في ربح ما لم يضمن. فمثلا على سبيل المثال نعرف هذه مسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. ومن أمثلة كده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يحوزه إلى رحاله. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني الرجل راح يشتري طعام من السوق عشان يتاجر فيه، فراح اشترى طعام من تاجر زيه، فاشترى الطعام ودفع الثمن بتاع الطعام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: انت اشتريت الطعام عشان تتاجر فيه صحيح، لكن لا يحل لك ان انت تتصرف فيه بالبيع الا لما تنقل الطعام اللي انت اشتريت دوت للمحل بتاعك والدكان بتاعك. فلما تنقله لمكانك حتى لما تحوزه ها وتقبضه تبدا بقى تتصرف فيه في البيع زي ما انت عايز وتكسب فيه زي ما انت عايز. لكن ان انت تشتري الطعام من التاجر تقول له مثلا اشتريت منك ال 10 كيلو فاصوليا دول مثلا وتدي له الفلوس وتسيب الفاصوليا عنده وتروح تتفق مع واحد تاني، مثلا انت اشتريت الفاصوليا من الراجل الاولاني ب 100 جنيه 10 كيلو فاصوليا ب 100 جنيه وقلت له خلي الفاصوليا عندك، وقمت رايح بسرعه بايع الفاصوليا وهي لسه عند نفس التاجر الاولاني بعتها لواحد تاني ب 200 جنيه. لا، قال لك ده ما ينفعش. ليه؟ النهي عن ربح ما لم يضمن، انك لسه الطعام ما دخلش في ضمانك، لسه ما ضمنتوش. هو لو باظ دلوقتي هيبقى ضمان مين؟ لسه ما فادقش الدكان بتاع البياع. قالوا ده ليه؟ قالوا لان ده عشان يدخل في ضمانك، يبقى انت كده ضمنت حاجه فتصرف فيها زي ما انت عايز. وايضا منعا للمشاحنات. تخيل كده انت رايح تشتري من راجل تقول له 10 جنيه فاصوليا بتوعك دول هشتريهم منك ب 100 جنيه وبعدين قدام عينيه تبيعهم في المحل بتاعه لواحد تاني ب 200 جنيه، مش ممكن الراجل دوت يتغاظ منك؟ يقول لك لا انت انا اولى منك بقى ابيعهم ب 200 جنيه هما لسه عندي هما دول بتوعي، مش ممكن يحصل شجار بينكم ومنازعه بين المسلمين؟ فاذا من هذه لهذه الحكم والله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح عن بيع الطعام قبل ان يحوزه الانسان الى الى رحاله، وهذه من صور بيع النهي عن بيع ما لم يضمن الانسان. فالاصل الانسان يضمن الشيء ثم بعد كده يتصرف كده زي ما هو عاوز بقى يكسب من وراه ما يكسبش براحته. زي بيسموها ايه؟ الغرم بالغنم. الغرم اللي هو ايه؟ انسان يغرم. بالغنم اللي هو يغانم، يعني ايه يبقى كسبان؟ يعني ايه بقى الغنم بالغنم او الغرم بالغنم؟ يعني الحاجه اللي انت هتغرم فيها وتبقى تحت مسؤوليتك وتحت ضمانك هي دي الحاجه اللي يجوز ليك ان انت تربح من وراها. اما الحاجه اللي انت مش ضامنها ومايش من مسؤوليتك ومش تحت مسؤوليتك ولو فسدت انت لن تضمن شيء من منها، فازاي تربح بيها حاجه انت مش مسؤول عنها ولو هي فسدت انت لا تكلف باصلاحها، يعني مش مسؤول عنها مش في ضمانك، ازاي تكسب من وراها؟ هذا معنى كلمه ان الغرم بالغنم، ازاي او ان الغنم بالغرم. فده بالنسبه، عشان كده مثلا من الامثله الثانيه غير مثال بيع الطعام قبل ان يحوز الانسان لبحاره او النهي عن بيع الطعام قبل ان يحوزه التجار الى بحارهم. في مساله ثانيه، مساله مثلا ان الامام احمد في روايه عنه، خد بالك الكلام ده كله داخل في مساله دع ما يريبك الى ايه، الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما يريبك، دي امثله عمليه لهذا الايه، لهذا الامر. قال في الامام احمد بيقول في روايه عنه، الانسان اللي استاجر عقار مثلا او استاجر شقه او دكان، هل يجوز ليه ان هو ياجرها لواحد تاني؟ يعني انا رحت الانسان اجرت منه دكان ب 1000 جنيه في الشهر، هل ينفع أأجر الدكان دوت لواحد تاني ب 1500 جنيه؟ ده هو الايه؟ دي صوت المسألة. الإمام أحمد قال لا ما ينفعش. ليه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طب إيه اللي يريبني يا إمام أحمد؟ قال لأن أنت كده ربحت ما لم تضمن. أنت كده ربحت شيء لم تضمنه. لان المنافع اللي انت اجرتها، طبعا لما تاجر دكان بتاجر منافع الدكان، هذه منافع غير مضمونه عليك. بدايه الدكان لو بكره اتهد صاحب الدكان مش هيقدر يقول لك ابني دكان تاني، خلاص اتهد الدكان، العقار باظ، اتحرق، انت مش مسؤول، انت لم تضمنه، وبالتالي لا يجوز ليك ان انت تاجره منه عين ترجع بعد كده تاجر واحد تاني وتكسب فيه. وده مذهب احمد وايضا مذهب ابي حنيفه ومذهب سفيان الثوري، خلافا طبعا لبعض العلماء الذين قالوا بالجواز. لكن احنا النهارده مش في صدد ان احنا نقول نرجح قوي، بقدر ما احنا بنقول يعني منحى الامام احمد في هذه المساله ايه، ان هو نهى عن ان الانسان ياجر شيء بيسموه الايجار من الباطن، يعني ياجر شيء لانسان اخر هو استاجره، هو ان هو ياجره واحد ثاني بزياده، بل قال يتصدق بالربح، لو فعل ذلك يتصدق بهذا الربح، لانه من باب يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اجرت الدكان او استاجرت الدكان ب 1000، ما ينفعش اجره لواحد ثاني ب 1500 واخد انا ال 1500 في جيبي، لا، تصدق بال 500. ده مذهب الامام احمد وابي حنيفه. ايضا الامام احمد في روايه عنه في مساله ربح مال المضاربه، يعني ايه؟ انسان بيضارب، انت مثلا تقول له خد الفلوس دي تاجر فيها واكسب فيها، وانا بيني وبينك الايه نسبه الربح نقسمها مع بعض. فانا الراجل راح ضارب بالمال لكن يعني خالف المضارب، مثلا المضارب قال له مثلا ما تتاجرش الا في الحديد مثلا، فهو راح تاجر مثلا في الطعام وكسب، ولكنه خالف المضارب، فقال اذا خالف المضارب ها او خالف الانسان اللي اداله الفلوس يعني للضرب، قال يتصدق بهذا. ليه؟ انه من باب دع ما يريبك، مع ان هو تاجر في الحلال ايوه، لكن يكون هو خالف الشرط فده معناه ان اصبح فيه شبهه في المال فهو يتصدق به، وهذا ايضا من باب دع ما يريبك الى ايه؟ ما لا يريبك. قال ايضا في روايه عنه، لو اشترى ثمره قبل صلاحها بشرط القطع. صوره المساله دي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. يعني ايه الكلام ده؟ راجل دلوقتي تاجر فاكهه، دخل البستان بتاع احد الناس قال له انا عايز اشتري التفاح اللي على الشجره، على الشجر دوت، والتفاح ده ما عايز اشتري التفاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ينفعش ان انت تشتري التفاح قبل ما يبدو صلاح الثمر. يعني ايه يبدو صلاحها؟ يعني تبقى صالحه للاكل، تحمر كده التفاحيه او تصفر التفاحيه لو تطلع طفره ها، والحلاوه تبدا تجري فيها، ساعتها نقول لك صح دلوقتي اشتري اللي انت عايزه وايه وخلاص. لكن تيجي لصاحب البستان تقول له انا هشتري منك التفاح قبل ما يستوي علشان تدفع ثمن قليل ودهيد، النبي نهى عن هذه الصوره، نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه. ليه؟ قالوا لان انت النهارده رايح تشتري الثمار قبل بروح صلاحها، عايز تلحق هذه الثمار قبل غيرك، وعاوز برضو تشتريها بسعر زهيد، لان طبعا بلا شك انك لما تشتري الثمر وهي لسه خضره اكيد يعني هتشتريها بسعر اقل. وفي نفس الوقت يا حبيبي انت عايز تنتفع، فهتسيب الثمره على الشجره لحد لما تطيب. طب انت لما تسيب الثمره على الشجره من لحد لما الثمره تنضج مش ممكن يحصل لها حاجه؟ هي خضره النهارده تاخد لها اسبوعين ثلاثه على ما تحمر، ففي خلال اسبوعين ثلاثه دول لو جت سوسه بوظت الثمر، او خلال اسبوعين ثلاثه دول حصل مثلا آفة معينه اصابت هذه الثمار، ساعتها نقول بقى الحق على مين ومين اللي يضمن؟ يحصل منازعه اكيد ما بين صاحب الثمار وما بين البائع، ما بين البائع والمشتري، صح ولا لا؟ طيب الحاجه الثانيه، انت عايز تخلي الثمر بقى تشتريها قبل بدو الصلاح وتخليها على الشجره لحد ما تنضج، ومع ذلك بقى معنى ذلك ان انت تلزم ذلك صاحب البستان الغلبان ان هو يروي الشجره ويسمد الشجره وياخد باله من الثمر لحضرتك لحد لما ايه تنضج الثمار وتيجي انت تقطعها على الجهل، لان انت كده هتكلف هذا الرجل، يعني الرجل اخذ فلوس في ايده خلاص عايز يخلص، اخذ فلوس في ايده عاوز يخلص منك وتاخد الثمر وخلاص، وما بين البائع والشاري يفتحها، هتقول انت اللي هتسقي الشجره، يبقى هتضطر ان انت تخش عليه البستان وتاذيه وتخش عليه وعشان تروي الثمار وتاخد بالك من الثمار، هيحصل منازعات. فقطعا وحسما لماده تنزيل المنازعات النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. الا في حاجه واحده بس، لو انت اشتريت الثمار قبل بدو الصلاح بشرط ما تقطعها دلوقتي، تقطعها في الحال، تقطعها وهي خضر كده بقى، تاخدها بقى تستوي عندك، ما تستويش تاكلها البهايم تتصرف فيها براحتك. لكن لو تقطعها دلوقتي اشتري، اشتري زي ما انت عايز بقى، اشتريها خضره اشتريها صفره براحتك. طيب نيجي لصورة المسألة، نقول هنفترض ان هو اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، بس سابها ما قطعهاش حتى بدا صلاحها يعمل ايه؟ قال يا احمد لا، مش من حقك الزيادة دي، مش من حقك الزيادة، لانك خالفت الشرط، لان انت خالفت ايه الشرط، ولان انت كده وقعت صورة الحديث كأن انت كده اشتريت الثمر قبل بدو الصلاح وعملت بخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح انت اشتريتها بشرط القطع، وصحيح انت سبتها لحد لما بدأ صلاحها غصب عنك، ممكن كان مثلا عندك مرض ولا حاجه، لكن المهم طالما حصل هذا الامر وسبتها حتى بدا الصلاح ولم تقطعها في الحال، قال الامام احمد يتطبق بالزياده، يعني يتطبق بزياده الربح. يعني هو لو كان مثلا اشتراها بألف جنيه بشرط القطع في الحال، وكان هيبيعها مثلا المحصول الأخضر ده كان طبعا هيطلعه أخضر، كان هيبيعه في السوق مثلا ب20 ألف، لكن دلوقتي لما بدأ الصلاح هيبيعه ب40 ألف، يتطبق بال20 ألف الزيادة دي، اللي هو فرق السعر ما بين الثمرة لو كانت قطعت في حال خضرها وبين الثمرة لما تقطع دلوقتي أو لما تتباع دلوقتي وهي إيه؟ وهي قد بدا صلاحها. ليه؟ قلنا كده ليه احمد قال يتصدق بالزياده؟ قال لان هذا داخل في باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك، انت اشتريتها بشرط انك تقطعها دلوقتي وتبيعها وتاخدها وهي خضراء، الفارق في المكسب ينبغي ان تتصدق به. السيده عائشه رضي الله عنها ايضا من الامثله الاخرى، لما سالها سائل عن اكل الصيد للمحرم، عارفين ان المحرم ما يصطادش، ما ينفعش ان المحرم يصطاد، صح كده؟ ان ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ولكن اختلف العلماء هل المحرم لو ما اصطادش ولكن في واحد غير محرم اصطاد وقدم للمحرم الاكل ياكل ولا ما ياكلش؟ اختلف العلماء. فسيدة عائشة واحد سألها لا يعني أنا أكل الصيد لو تقدم لي وأنا محرم ولا ما أكلش الصيد؟ فقالت له إنما هي أيام قلائل، يعني خلاص ما حبكتش في الأيام دي، أنت هتصطاد أيام تانية، هم الحج كله كام يوم؟ 4-5 أيام، إنما هي أيام قلائل، فما ربك اللي خليك تشك كده اللي شككك يعني، فما ربك فدعه، يعني ما اشتبه عليك وتسبب في حدوث قلق واضطراب في قلبك فما رابك فدعه. ها؟ وطبعا أصل المسألة أن العلماء اختلفوا في مسألة أكل المحرم للصيد طبعا في حال إذا لم يصده طبعا. والأصل كده تعارض حديثين مشهورين. الحديث الأول حديث سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه المحرمين وهو غير محرم في عمرة الحديبية، فشاف حمار وحشي فمقدرش يمسك نفسه، راح فض الحمار الوحشي وهو كان حلال يعني هو ما كانش محرم. فلما فض الحمار ذبحوا يعني خلاص ضبطوا بقى وشواه كده وقدموا لأصحابه عشان يأكل، فأصحابه أمسكوا أو لا إحنا محرمين. حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله يعني أبو قتادة فض الحمار وإحنا ما كلناهوش إحنا محرمين. فالنبي سألوا قال لهم هل كان منكم من أحد أعانه عليه أعانه على الصيد؟ قالوا لا 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 حدش أعانه. هل منكم من أحد أشار إليه أن يصطاده؟ قالوا يعني غمزوا كده قالوا روح اصطاد. قالوا لا. قال إذن فكلوا. فبعض العلماء قال إذن هذا الحديث في ظاهره أن المحرم له أن يأكل من الصيد الذي اصطاده له الحلال. لو إنسان مش محرم اصطاد الصيد علشان المحرم وقدمه له ليه إن هو يأكل. هذا الحديث من هؤلاء العلماء سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. في حديث ثاني يعارض هذا، حديث الصعب بن جثامة أنه صاد حمارا وحشيا وأهداه للنبي وهو محرم. النبي كان محرم فهو راح اصطاد حمار وحشي وقدمه للنبي، قال يا رسول الله تفضل، فرده النبي وقال إنا لن نرده عليك إلا لأن حرم، لأن إيه محرمين، النبي محرم عشان كده ردنا عليك هذه الهدية. فذهب العلماء بعض العلماء ذهب لظاهر هذا الحديث، قالوا إذن ظاهر هذا الحديث يفيد أن المحرم لا يجوز أن يأكل من الصيد إذا صاده له الحلال. فها هو النبي محرم والصعب صاد الحمار للنبي وصعب حلال فقدمه له، فقال النبي لا مش هنأكله عشان احنا محرم. ومن هؤلاء العلماء سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عمر. وعشان كده يعني المسألة أصبح فيها نزاع بين العلماء. عشان كده عائشة قالت له إيه؟ أنت اشتبه عليك الأمر خلاص سيبه خلاص ما تاكلش. طب حاجة أنت لسه مش عارف تحسنها فإيه؟ فاتركها. وإلا طبعا فجمهور العلماء على التوسط بين الحديثين والجمع بين الحديثين، فذهب جمهور العلماء أن المحرم له أن يأكل من الصيد بشرط، بشرط ألا يكون الحلال اصطاده له. يعني يكون الإنسان الحلال اللي هو مش محرم اصطاد نفسه هو خلاص، بعد كده يعني بيأكل فقال المحرم تأكل معاي، ساعتها ممكن المحرم إيه يأكل من هذا الصيد. لكن إذا صاده للمحرم صيده عشانه يعني عشان يكرمه فهنا المحرم لا يأكله. وكده ينتظم حديث الصعب بن جثامة وأبو قتادة، ونقول في حديث أبي قتادة إن أبو قتادة اصطاد الحمار لنفسه هو عشان كده إن السلام قال الصحابة كله معاه. في حديث الصعب بن جثامة واضح إن هو اصطاد الحمار لإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هو حمار وحشي، طبعا حمار وحشي يجوز أكله بعكس الحمار البلدي حرام إيه؟ حرام أكله. ولكن إحنا قلنا بنفصل عشان نعرف إن في هناك بعض المسائل يكون خلاف فيها خلاف قوي، خلاف فيها خلاف قوي وخلاف معتبر، ساعتها فعلا ممكن نقول لو الانسان لم يترجح عنده شيء فهو اذا ياخذ بالايه ياخذ بالاحتياط ويدع ما يريبه الى ما لا يريبه. طيب هنا في مساله مهمه، هل الخروج من خلاف العلماء داخل في الحديث؟ يعني مثلا الانسان عارف ان العلماء مختلفين في حاجه معينه فياخد يحاول يخرج من الخلاف ان هو يعمل الصوره اللي هي بعيده عن الخلاف خالص، نقول له لا ليس هذا على اطلاقه، ليس هذا على ايه على اطلاق. فمش كل خلاف العلماء يبقى معتبر، لان ممكن يكون خلاف ضعيف او خلاف مثلا شام. ها فهنا نقول لا، الانسان ينبغي ان هو ياخد بالدليل الصحيح وياخذ بالرخصه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الصحيح أفضل من أنه هو يراعي الخلاف. لكن هناك في بعض مسائل الخلاف تكون فعلا قوية، بالذات على إنسان ممكن يكون لم يحسم الأمر بعد، أو إنسان يعني لم يترجع عنده الأمر أو كده، أو إنسان لم يبلغ علم يخليه يقدر يقطع في الخلاف. هنا فعلا نقدر نقول له الخروج من خلاف العلماء في حقه كان ممكن يكون إيه مستحب، بالذات في مسائل الخلاف القوي أو الخلاف المعتبر أو الخلاف السائر. وبالتالي مش كل الخلاف يعتبر. عارفين مثال، هديكم مثال. لما الناس سلم يقول لما يسأل عن الرجل يجد يكون في الصلاة فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، يعني ريح أم لا، فلما سئل النبي عن ذلك لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلهم عليه انه ما يخرجش من الصلاة الا اذا تيقن ان هو احدث. هذا حديث واضح وصريح في هذا الامر، ومع ذلك بعض العلماء اوجب على من يشك هو خرج منه شيء ولا لا، اوجب عليه ان هو يخرج ويتطهر ويرجع يصلي ثاني، يعني عشان ايه؟ احتياطا. هنا نقول يعني نخرج من الخلاف ونعمل بالاحتياط وفعلا نخرج؟ لا اطلاق. هنا نعمل بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعتذر لهذا العالم ربما لم يبلغه هذا الحديث، ولكن مش كل خلاف ينبغي الإنسان أو على الإنسان أن يراعيه، ولكن إذا تبين أن الرخصة ثابتة بدليل صحيح وليس فيه مشكلة، هنا ينبغي على الإنسان هو يأخذ بهذه الرخصة. أما كما قال ابن رجب، أما لو كان الرخصة معارض آخر من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين على الصحابة، فإن الأخذ الذي عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجره الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها. يعني بيقول يعني ان امتى ان انا ما اخدش بالرخصة لو في دليل اخر معارض، هذا الدليل ممكن يكون سنة اخرى او ممكن يكون اتفاق العلماء او عمل او ما جرى عليه العمل ما جرى عليه عمل الصحابة والتابعين، فهنا فعلا ممكن يكون هذا الامر دليل على ان هناك انا هذه الرخصة يعني لا يعمل بها ولا يؤخذ بها. طيب، وها هنا ابن رجب بيكمل يقول ان هناك امر ينبغي ان يتفطن له الانسان وهو بيقرأ حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هذا الامر هل فعلا يقبل من كل واحد ان هو يعني يتحرى دقائق الورع ويعني يسأل عن دقائق الأمور وخفيات الأمور حتى يعني يتجنب المشتبهات، وهو في نفس الوقت يقع في المحرمات الظاهرة؟ يعني هو إنسان أصلا لا يتورع عن أكل الحرام البين، أو إنسان متلبس بحرام ظاهر حرام والعياذ بالله لا شك فيه، زي مثلا إنسان قاتل ولا سارق ولا زاني ولا شارب خمر، وبعدين يجي يتورع لي أو يسأل عن أمور من دقائق المسائل، ده يقبل منه ولا ينكر عليه؟ ينكر عليه طبعا، ينكر عليه، لان ده في دلاله على انه انسان غير طبيعي، انسان شاذ تفكيره شاذ، يعني ممكن يكون انسان يعني ينكر عليه ايه بالظبط؟ ينكر عليه انه اذا كنت يعني انت يعني بلغ بيك الامر انك تسال عن دقائق الامور والمسائل، فينبغي عليك ان توجه ورعك وان توجه اهتمامك الاكبر الى ترك ما انت متلبس به من حرام بين او من حرام محض، فده يجب عليك هذا، فتنكر عليه هذا الأمر حتى ينتبه ويتوب إلى الله من هذا الحرام. لما جاء بعض أهل العراق لابن عمر رضي الله عنهما سأله عن دم البعوض، هو نجس ولا مش نجس، ولا يعني ولا أصلي وهو علي ولا إيه؟ فقال ابن عمر يسألوني عن دم البعوض أهل العراق وقد قتلوا الحسين، كان لسه موقعة كربلاء، كانت لسه حديث عهد به، يسألوني عن دين البعوض وقد قتل الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شهاد أهل الجنة رضي الله عنه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن والحسين، بمناسبة هذا الحديث رواه الحسن ابن علي رضي الله عنه سيد شهاد أهل الجنة. فيقول يعني يسألون عن البعوض، يسألون عن الشيء اللي هو اللي يعني الدقيق اللي هو يعني يدل يعني على كمال الورع، وهو أصلا متلبس وهو أعظم بكثير، متلبس بيعني قتل الحسين كما قال وقد سمعت النبي يقول هما ريحانتي من الدنيا. لما واحد سأل أحد العلماء بشر بن الحارث بيسألوا عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، يعني الرجل بيقول له أنا لي زوجة وأمي بتقول لي طلقها، أطلقها ولا لا؟ فقال له خد بالك من طبعا الأمور دي ليها ضوابط كتيرة، ولكن هو دل يعني إيه يعني حب يزجره، يعني قال له مش أنت تسأل السؤال ده يعني كان إزاي؟ قال إن كان لم يبق من بر أمك إلا أن تطلق زوجتك تفعل طلق زوجتك. لو أنت يعني البر بأمك يعني خلاص وصل الكمال لدرجة إن أنت لم يبق إلا إن أنت الحاجة البسيطة دي كلها إن أنت ترضيها بطلاق زوجتك خلاص طلقها. أما إن كان يبر أمه بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمي فيضربها ها فلا يفعل، يعني انت اصلا يعني العلاقه بينك وبين والدتك انت مش قايم بالبر كما ينبغي، بل انت في امور عظيمه انت تصرف فيها في مساله البر دي. فيعني جيت على مساله طلاق الزوجه المسكينه تقول هطلقها عشان ارضي امي، فينبغي ان انت تهتم بالاولى فالاولى، يعني دي تطلع السلم من اوله ما تجيش ايه كده بهذا الشكل. عشان كده ان احمد رضي الله عنه يعني هو كان إمام الورع، وكان هو بنفسه بياخد باشد انواع الورع، ولكن كان ساعات بينكر على بعض من يعني يظهر ورعا وهو ليس لم يبلغ بعد هذه الدرجة. مثلا الإمام أحمد كان مشهور عنه إن هو لما بيشتري سمنة من البقال، البقال يدير السمنة في الإيه؟ في ورقة كرتونة كده عليها سمنة، فكان ياخد السمنة ويرجع له كرتونة من ورعه، ما ياخدش حاجة إيه؟ ما اشتراهاش. كان من ورعه رضي الله عنه إن هو كان ما يكتفش من المحبرة بتاعة أصحابه، كان معاه متحرك دايما بالقلم والمحبرة بتاعته الشخصية، عاوز يكتب حاجة يطلع محبرته ويكتب منها. ومع ذلك لما جاله واحد واستأذنه انه يكتب من محبرته فقال له هذا ورع مظلم، اكتب يا عم ليه؟ قصده يقول له يعني انت لسه ورعك لم يبلغ هذه الدرجة انك تستأذن انك تاخد من محبرتي، لا خد. وجاءه اخر يستأذنه ايضا من هذه المحبرة فتبسم وقال ان ورعي وورعك وورعك لم يبلغاني بعد مثل هذه الدرجة، طبعا بقى على وجه التواضع منه رضي الله عنه. فالخلاصة ان الانسان فعلا قد ينكر على بعض الناس اللي هم يعني بيتورعوا ورع، مش عايز يقول ورع كاذب، ولكن هو يتورع عن شيء من دقائق الامور في حين ان هو في امور ظاهرة هو او حرام ظاهر هو واقع فيه او مقصر فيه او مقصر في اجتنابه يعني. ثم قال يعني ايضا في زيادتها دي الحديث فان الخير طمأنينة وان الشر ريبة. الاول عايزين نقول حاجة مهمة برضو، مش معنى هذا الحديث ان الانسان يوسوس يا جماعة، ليس معنى هذا الحديث ان هذا يجر الى الوسوس اطلاق، بل هذا الحديث دليل ضد الوسوس او دليل لعلاج الوسوس. ليه؟ لأنه قال دع ما يريبك إلى ما يريبك، ومن أكبر الأسباب التي تدعو إلى الريبة والقلق والاضطراب هي إيه؟ هي الوسوسة. فالإنسان الموسوس ينبغي أن يدع هذه الوسوسة حتى يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. مش معنى أن أقولك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الإنسان يشك في كل حاجة بقى حتى يشك في الحلال المحض، لا إطلاقا مش قصده كده. عشان كده العلماء قالوا الإنسان إذا كثرت وساوسه في شيء معين ينبغي ألا يلتفت، لأن هذا قرينة على أن هذا شيطان. مثلا إنسان كل ما يخش الصلاة يقول أنا صليت 3 ولا 4، كل ما يصلي كل صلاة يشك هو صلاة 3 ولا 4 ويبني على الأقل وياخد يجيب ركعة زيادة، يقول لا، طالما كترت الوساوس كده في أمر واحد اعرف أن هذا من الشيطان، وابدأ بقى اعمل الاتجاه المضاد، لا تلتفت لهذه الوسوسة وقول لا أنا صلاتي تامة وأنا صليت 4، وعاكس نفسك أو عاكس شيطانك حتى ييأس منك الشيطان. وإلا في الأصل الإنسان يبني على الأقل، ولكن نقول لا، طالما كثرت هذه الوسوسة في هذا المسألة بعينها فهذا قرينة على عدم اعتبار الوساوس، لأن هذا من عمل الشيطان أو هذا من الشيطان. أيضا قالوا لا التفات للوسوسة بعد الانتهاء من العبادة، بعد ما تصلي وخلصت صلاة خلصت من المسجد ما تقولش بقى صليت 3 ولا 4، أو بعد لما خلصت صلاة وصليت وخلصت ورحت الشغل وصليت في بيتك مثلا ما تقولش صليت 3 ولا 4، بعد الانتهاء من العبادة لا تلتفت للوساوس، لأن الأصل هو إنهاء العبادة على الوجه الشرعي المأمور به. فدع ما يريبك إلى ما يريبك، هذا حل للوسوسة وليس ذريعة للوسوسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. وده في إشارة مهمة جدا إلى الإنسان يرجع لقلبه عند الاجتهاد في الأمور. يعني مش كفاية قول العالم والمفتي زي ما بيقولوا بعض الناس اللي هم الجهال، شطها في رقبة العالم تطلع سالم. لا، ماهيش كده. حال قلبك ايه لما تسمعها الفتوى؟ يعني مش عشان انت مثلا عاوز تصدق حاجة معينة تقعد تدور وتبحث وتنقد في الفتاوى لحد لما تجد فتوى لعالم مغمور ان هو بيجيز لك المعاملة الفلانية، عشان انت عايز هذه المعاملة، هواك يدفعك لهذه المعاملة او لهذا الامر، فانت عايز اي فتوى خلاص اطلاقا. انت حال قلبك ايه؟ ترجع لقلبك، انت فعلا مطمئن لهذا العالم؟ انت فعلا مطمئن لدين هذا العالم ولعلم وفقه هذا العالم؟ انت فعلا مطمئن لما تلقاه من الادله؟ ها، في قلبك من جوه انت فعلا مطمئن انك تقابل ربنا سبحانه وتعالى وانت يعني على يقين او على حجه ثابته؟ عشان كده كان من هدي السلف ان هم لما يشعروا بهذا الاضطراب يرجعوا لقلوبهم على طول. لما كان بشير بن كعب قرأ هذه الآية: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ثم قال لجاريته مملوكته يعني أمته: إن دريت ما مناكبها فأنت حر. لو أنت عرفت يعني إيه مناكبها فأنت حر. فقالت: مناكبها جبالها. فكأنما يعني صدم الرجل، صدم. فراح سأل العلماء، قال لهم: يعني أنا قلت جاريتي أنت حرة لو عرفتي لتأويل الآية الفلانية فعرفت. فهو عمال يدور على إيه؟ يعني واحد يقول له: لا يا عم، لا ما هيش هي لسه جارتك. فقابل مين؟ قابل سيدنا أبو الدرداء. سيدنا أبو الدرداء قال له: لا خد بالك، ها، الخير طمأنينة والشر ريبة، أنا هرجعك لقلبك، ها، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك، ها، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب إيه؟ وإن الكذب ريبة. حتى قيل يعني: لا تصدق، يعني استفت قلبك وإن أفتك الناس وإيه؟ وأفتوك، حديث وبصر. وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق، وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. وكذلك الحق عليه نور، الإنسان لما يسمع الحق يحس أن الحق كده فيه نور، وأن المفتي الذي يفتي بالحق كأنه عليه نور أيضا. فهذا هو النور، النور الحق الذي ينبغي الإنسان يعني يتبع أو يتتبع هذا النور. لو كده احنا يعني مرينا على الحديث، ولعلي أقرأ لكم هذا الموقف قبل أن يعني لو كان في أسئلة ولا حاجة على وجه السرعة. موقف يعني بطل هذا الموقف أو هذا الإنسان الذي حصل له هذا الموقف، لما طبق الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كانت العاقبة عظيمة جدا. يعني هو يعني نجا من موقف صعب، وكاد إن هو بهذا الموقف إن هو يسيء للإسلام. فلما يعني طبق هذا المثال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيعني فكان في هذا بركة وفائدة عظيمة. أقرأ لكم هذا الموقف من كتاب فن إدارة المواقف لمؤلفي محمد عبد الله ابن محمد الفريح. يقول: منذ سنوات انتقل إمام أحد المساجد إلى مدينة لندن، وهناك كان يركب الحافلة دائما من منزله إلى المسجد. وبعد انتقاله بأسابيع خلال تنقله المعتاد بالحافلة، كان أحيانا كثيرة يستقل الحافلة ذاتها مع السائق نفسه. وذات مرة دفع الأجرة وجلس، فاكتشف أن السائق أعاد له 20 بنسا زيادة عن المفترض من الأجرة. فكر الإمام في نفسه وقال: يجب علي أن أرجع المبلغ الزائد لأنه ليس من حقي. ثم فكر مرة أخرى وقال: انسى الأمر، فالمبلغ زهيد وضئيل ولن يهتم به أحد، كما أن شركة الحافلات تحصل على مال كثير من الأجرة ولن ينقص عليهم شيء بسبب هذا المبلغ، إذن سأحتفظ بالمال وأعده هدية من الله عز وجل وأسكت. احنا قلنا لكده ان مسألة ان الغبن اليسير في مسألة المواصلات معفو عنه اصلا، يعني الانسان يعني لو في صدره يعني ايه فرق شرن بريزه بتاع حاجه معفو عنها. فهذا الرجل حصل صراع في قلبه، يا ترى هو ولا زهيد اخده خلاص وطنش جايد الرجل مش واخد باله وهو اصلا يعني مش محتاجه ولا الشركه محتاجاه، ولا يعني اخد بالورع وادفع المبلغ للسائق تاني. دع ما يريبك الى ما يريبك، طالما قلبك القلق والطرب كده اعتبر هذا الامر. قال: توقفت الحافله عند المحطه التي يريدها الامام، ولكنه قبل ان يغادر الحافله توقف لحظه ومد يده واعطى السائق العشرين بنتا وقال له: تفضل، اعطيتني اكثر مما استحق من المال. فاخذها السائق وفتن وساله: الست الامام الجديد في هذه المنطقه؟ اني افكر منذ مده في الذهاب الى مسجدكم للتعرف على دينكم، ولقد اعطيتك المبلغ الزائد عمدا لارى كيف سيكون تصرفك وعندما نزل الامام من الحافله شعر بضعف في ساقيه وكاد ان يقع من رهبه الموقف، فتمسك باقرب عمود ليستند عليه ونظر إلى السماء ودعا ذاكيا: يا الله، كنت سأبيع ديني بعشرين بنسا. الخلاصة من هذا الموقف إن الإنسان ينبغي أن يعتبر هذا الأمر، دع ما يريبك إلى ما يريبك، وينبغي أن يعني نسأل الله أن يرزقنا جميعا الورع عن مشتبهات الأمور، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.